الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الروايات الآيات المباركة التي يستفاد منها بالملازمة عدم تصدي المرء للقضايا الاجتماعية، ويمكن أن يستفاد من بعض الآيات المباركة أن المرء مهما بلغت من الكمال القابليات، لكن أصولا في خط رسالة السماء في المدارس الإلهية في مقابل الأمور الاجتماعية، منها إضافة إلى الآية المباركة أمس في قضية زكريا رضي الله عليه وعلى نبينا وآله في أوائل سورة مريم: لأني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا. الآية المباركة تدل على أن زكريا صلى الله عليه مع كبر السن، يقال كان عمره فوق 90 بقي فوق 70، مع كبر السن وكان مأيوس أن يولد له ولد، لأ الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولد، وخصوصا لأن امرأته كانت عاقرة، يعني من جهة هو كبير ومن جهة هي لا تصلح للحمل، فدعا ربه نادى ربه نداء خفيا. ما أنه في ذاك الزمان مريم كانت موجودة، فقد تكفلها زكريا صلى الله عليه وسلم، فظاهر الآية المباركة: يا مريم إن الله طهرك وفضلك على نساء العالمين. طبعا في رواياتنا أن مريم صلى الله عليه وسلم سيدة عالمها، اما سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فهي الزهراء صلى الله عليه وسلم. هل عين وقد فضلك على نساء العالمين؟
مظاهر الآية بحق
صريح حقا. لا، عالمين في زمانها يمكن قياس رواية شارحة بحق. إذا توجد رواية شارحة لا تطرح رواية شارحة. عالمها، قال تلك سيدة عالمها، عالمين عالمها. طبعا المراد من العالمين في الروايات يعني جميع العوالم، عوالم الحيوان نبات في كل شيء، لأن كل شيء عند الله برزان واحد، فهي المفضلة على جميع النساء وجميع العوالم في زمانها، لكن بالنسبة إلى الزهراء على جميعها في جميع الأزمان. رواية شارح، نحن شرحنا أن الآيات حتى لو فرضنا ظاهرة في معنى، لكن رجاء روايات أهل البيت في شرحها تقدر روايات بشرح الآية المباركة. على كيف ما كان، مع وجود هذا المقام لمريم، ومريم كانت تكفل عيسى زكريا كلما دخل عليه المحراب وجد عندها رزق، الآية المباركة، ومريم على كلام أنه بنت أخت زوجته، يعني زوجته خالتها أو لا أخت زوجته، على كلام في ذلك في زوجة زكريا و مريم، معروف أنهما أختان وغير لا مو أختان، باعتبار أن عيسى ويحيى ابن الخالة يعبر عنه في الروايات كما في رواية المعراج في السماء الرابع: رأيت عيسى رأيت ابن الخالة، في رواية المعراج عن رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته، رأيت ابن الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام. فإذا صح هذا التعبير ابن الخالة حقيقة، فمريم أخت زوجته، أخت زوجة باصطلاح يشوعاء يشوعاء زوجة زكريا. الآن كيف ما كان، خب نلاحظ أن زوجة
زكريا يشوع
لا لا يشوع يا آشوع شو الاسم من هذا القبيل، مو يسوع يسوع عيسى الله لا زوجة زكريا
اسمه
رجل
زوجة
قال آشوع يا يشوع شو الاسم من هذا القبيل اسمه كبادي مو عيسى يسوع يسوع المسيح الله على كيف ما كان، فيلاحظ أن زكريا يهتم بمن يرثه و يرث من آل يعقوب، هذا محل الشاهد، و نحن نحتمل أن المراد بيرثه يعني يرثه من جميع الجهات مالا ونبوة ورسالة، وأهل السنة مصرين على أن المراد بالإرث إرث النبوة لأنهم لا يؤمنون بإرث الأنبياء للأموال، مسألة معروفة بالخلاف. وأما يرث من آل يعقوب استمرار النبوة باعتبار النبوة كانت في آل يعقوب، فدعا الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى أنه إني خفت الموالي من ورائي. موالي الآن في كتب اللغة وفي كتب يعني في المحاورات العربية في ذاك الزمان تستعمل بمعنى العبيد، لكن هنا ليس المراد به العبيد، هنا المراد به كما في طائف من الشعر وفي تفاصيل كتب التفسير مراد به أبناء العم، يعني هناك من آل يعقوب رجال لكن لا يستحقون هذا المنصب، من أبناء عمه من عشيرته ممن يكون من آل يعقوب لا يستحقون منصب النبوة، لأني خفت الموالي من ورائي، يعني أني خفت أن هؤلاء الذين هم من أسرة يعقوب يدعون الإمامة يدعون النبوة.
من أولادهم واحد إلا من
من اختيار الهي بعد الشيخ سبحان الله من عندك وتعمشه الأمر بيد الله، قال إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا غير الأهدي الظالمين، مو اختيار شخصي بني لا أسأل اختيار الهي موجود لا إشكال، أسأل الإمام أحد من الله سبحانه وتعالى. أنا كيف ما كان بإني خفت الموالي من ورائي، يعني تلاحظون أن زكريا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل استمرار النبوة في أولاد يعقوب وفي ذرية يعقوب، لأن في الذرية أفراد غير صالحين، خاف منهم أن ينال أن يبدأوا النبوة. خب لا إشكال مريم موجودة، إذا كان بالإمكان أن تجعل النبوة لامرأة صالحة، مريم التي يواجه الملائكة، مريم التي قالت هذا من عند الله، التي يأتي رزقها من الله، كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك يا مريم هذا، قالت هذا من عند الله. فمن وصل إلى هذه الدرجة من القرب الإلهي يأتيه الرزق من الله ومفضلة على نساء عالمها، وبتلك الدرجة والملائكة تخاطبه وفي تلك القضية فتمثل لها روحنا بشرا سويا، من وصلت إلى هذه الدرجة. مع ذلك نلاحظ أن زكريا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل وليا رضيا من عنده يرثه ويرث من آل يعقوب. لو كان بالإمكان تصدي النساء للنبوة، طبعا لو كان بالإمكان في ذلك الزهراء أوضح من ذلك مثالا، لكن على أيام بالنسبة إلى زمان. مع ذلك لإني خفت الموالي من ورائي، خاف أن بني عمه أولاد يعقوب أحفاده يدعون هذا المنصب، وطبعا ليس الإمامة من الله، ليس بأحد من الله، ومريم مع تلك الدرجات لا تصلح لذلك، مع تلك المقامات الله سبحانه وتعالى خب هذا مقام رفيع كما في رواية رسول الله إني لست كأحدكم إني أبيت يسقيني ربي ويطعمني، رواية المعروف بعد. وكذلك نجد أن مريم يطعمها ربها، قال أنى لك يا الله، قالت هذا من عند الله. فمريم وصلت إلى تلك الدرجات والمقامات التي تصلح للنبوة، يعني الله سبحانه وتعالى يرزق الملائكة تخاطبها معذي أن جبريل يتمثل لها بشرا سويا إلى آخر المقامات، وإن الله يفضلها على جميع نساء عالمها. ومع ذلك نلاحظ لم يجعل لها أي منصب، ما بالعكس مع وجود مريم عند زكريا وهو المتكفل لها يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وليا يرثه ويرث من آل يعقوب. طبعا الاستدلال بالرواية كشاهد لا بأس، لأن كلامنا نحن الآن في الولاية، ولاية الفقيه وفي الولاية المنصوب من قبل الله. الآية غايتها تدل على أن الولاية الإلهية والإمامة الإلهية لا تنان النساء، نساء بمعزلة عن الولاية الإلهية، لكن القضاء مثلا إمارة منطقة أفضل قرية من الشيعة أخلصوا لله وتوجهوا إلى حكم الله، وإمرأة فقيها عالمة فتمكن من معرفة أحكام الله، التجوا إليها فهي لا تصلح له، هذا محل الشعر. اللهم إلا أن يغال يستفاد من رواياتنا أن ولاية الفقيه استمرار للأنبياء، كما في تلك الرواية أن هذا مقام لا يصلح إلا لنبي أو وصي نبي أو شقي، فكل من يكون أهلا لذلك هو لابد أن يتصدى بإلا فلا علاهم. الرواية كشاهد، الآية المباركة كشاهد لا بأس، ولكن الاستظهار إنصافا يحتاج إلى زيادة تجشم استدلال. و اما الروايات الواردة، الروايات الواردة في تصدي المرأة للقضاء و في تصدي المرأة للإمارة والولاية كثيرة جدا، مع قطع النظر عن الإسناد كثيرة، كما أنه لا توجد ولا رواية واحدة تدل على الجواز، يعني لا توجد ولا ضعيفة. أنه مثلا قلنا للإمام جعلنا امرأة قاضية بيننا، أو قلنا للإمام أن امرأة مثلا تشرح أمور ديننا كذا، بل ولا توجد رواية ولا ضعيفة في أخذ معالم الدين، يعني في التقليد. احتمالا أخذ معالم الدين أفي يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني في التقليد، لا في حجية الخبر كما استشهد به النائم قدس الله نفسه. فهنا لا توجد رواية واحدة في الإرجاء إلى الفقيه فضلا عن القضاء. نعم في باب الإفتاء ذكرنا أن بعض المعاصرين يذكر أنهم كانوا الأهل السنة يأخذون بأقوال عائشة بفقه عائشة، ولئن لم يردعوا عن ذلك بعنوان أنها امرأة لا يجوز الإفتاء لها. بله على آیه هكذا مثلا كشبه تقریر على آیه، طبعا هذا تقریر ضعيف جدا لا يمكن الاعتماد عليها. اضف الى ذلك بالنسبة الى القضاء وبالنسبة الى الامارة وهي التي الان محل شاهد، قطعا لا توجد رواية ولا ضعيفة، بل تبقى ان شرحنا حسب علمنا كل من تصدى للمسألة الا الفقه الاخير الا هذه الاواخر لم يصرح احد منهم بتولي المرأة للقضاء من فقهائنا، لم يصرح أحد. جاء في حاشية حاشية الإرشاد أو غيره قيل عن بعض علماءنا من دون أن يذكر اسمه أجاز تولية القضاء للنساء، وباستثناء هذا القول المجهول قائله والذي بعنوان قيل ورد في القرن العاشر حادي عشر مثلا دقيقا موفي بالي، باستثناء هذا المورد لا يوجد مورد واحد نسب إلى أصحابنا تصد المرأة للقضاء، فكيف مسألة الولاية والإدارة؟ هذا بلحاظ الروايات. وأما تفاصيل الروايات، من أشهر روايات الباب وهي التي اعتمد عليها العام في باب الإمارة جزمان وفي باب القضاء منهم كثيرين، ما ورد في كتب كثيرة جدا عندهم، أو أولها البخاري، في إضافة البخاري موجود في غير آمود وبأسانيد متعددة. أنا أنقل مثلا لأن المتون مختلفة جدا. طبعا في كتاب البخاري كما هو شأنه يرويه بسنده عن أبي بكر، نحن شأنا حال أبي بكر وانحرافه عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، هو أخو زياد بن أبيه لأمه، بعد معلوم حاله، وهو الذي جلده عمر في قضية مغيرة بن شعبة، لأن أسأل أبو بكر هو أول من اطلع على القضية أن مغيرة مثلا استجيب له فعل ما فعل. أنا كيف ما كان فأشهد ما هو آخرين ثلاثة قدموا على عمر، فأول من شهد أبو بكر، شهد بأن مغيرة فعل كذا فجلدهم، جلد ثلاثة، زياد بن أبي لم يشهد شهادة صريحة إلى آخر الكلام. الغرب أمثل نغلنا، فلما ضرب الصوت بالحد قام فقال أشهد بالله أن مغيرة فعل كذا، فأراد عمر أن يجلده مرة ثانية، فقال علي سلام الله عليه لو جلدته مرة أخرى لأجلدن صاحبك، يعني مغيرة بن شعبة، فكف عنه عمر. فهكذا من عليه أمير المؤمنين من المتخلفين عن علي، بل من المتشددين ضد علي، من المنحرفين تماما. في صحيح البخاري نقلنا سابقا حتى الحسن البصري قال التقيت أبي بكر وهو الذي منعني من نصرة علي في حرب الجمل، قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله أيام الجمل بعد ما كنت ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل. مراده ألحق بأصحاب الجمل يكون من أصحاب عائشة، مو حسب يكون أصحاب علي. فأقاتل معهم الرجل أسمى من المنحرفين تماما من الذين كانوا يرون مثلا عليا له دخل في قتل عثمان ويدين مثلا القضاء القصاص مثلا ما شاء الله هذا كدت أن ألحق بأصحاب الجمل أم زين الحمد لله ما زاد في فسقه وفساده ونفاقه حتى أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل فارس هو نحن نقرأ فارس لكن العرب يقولون فارس أهل فارس قد ملكوا عليهم لا فارس فارس قد ملكوا عجم يختلف معنا قد ملكوا عليهم بنت كسرى نحن في الفارس في الفارسية نقول كسرى هم في اللغة العربية يكسرون الكاف كسرى قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة أنا شرحت سابقا ثلاثة وأربع من بنات كسرى پرویز و غير پرویز ملكوا من بعد ذهاب انوشیروان حدود 30 سنة 24 سنة حدود 30 ملك بعض الملوك هم كم يوم كان ملك ثم كان يزيدو و ثلاثة و أربع كوراندوخ ملكه دار من بنات پرویز صارت ملك في ايران فبلغ رسول الله فقال ان هذا الملك راح ينتهي مدام النساء صارت أميرة بالفعل انتهى الاساسا بتمامه لن يفلح قوم ولو امرهم امرأتهم الحديث صحيح يعني لاحظوا صحة الحديث عندهم بمثابة ان ابا بكر تخلف عليه ما عليه تخلف عن جيش عائشة لهذا الحديث مع انهم هؤلاء كانوا يحبون يحاولون ان مثلا يظهروا جيش عائشة بمظهر شرعي يعني كيف ما كان يعني ابو بكر مع انحرافي عن علي سلام الله عليه لم يقاتل مع عائشة لهذا الحديث و يبدو أن الحديث صار مشهورا بحيث أن البخاري طبعا لأن هذا فعلا في عائشة وفي جيش عائشة مع ذلك نقلوا هذا الحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأتها بالفعل كذلك في حرب الجمل غير المصائب والويلات على المسلمين وخصوصا على زعمائهم كطلحة وزبير لم ينتج عن أكثر من ذلك وفيه المصائب للمسلمين قيل عدد القتلى في حمل في جيش في حرب الجمل 25 ألف طبعا أقل لم مذكور لكن في نصر بن نصر بن مزاحم في تاريخ صفين قد صفين ينقل قول بأنه 25 ألف إنسان قتلوا في هذه المعركة وبلا أي فائدة لا لهم ولا ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وروي مثل وروى مثله النساء طبعا هذا الحديث قلت لكم أسانيد جدا كثيرة لها مو أنه أسانيد كثيرة بمتون مختلفة مو جدا يعني هو 15 لم يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة بلي 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 طرق مختلفة ما أفلح قوم قيمتهم امرأة لا يقدس الله أمة قادتهم امرأة متون جدا مختلفة ولذا سبق أن شرحنا أن أهل السنة متفقين على أن المرء لا تلي الإمارة هذا متفق عليه الحديث صحيح عنده وبالنسبة إلى الولاية متفق عليه بالنسبة إلى القضاء المشهور شهر واسع منهم قال لا يجوز إلا أبا حنيفة قال في كل مورد في الأموال غسل خصوص الأموال يجوز لها القضاء لاعتبار تقبل شهادته في الأموال تقبل شهادة المرء فيتأتي إلى الرجال قم تقضي بينهم إذا تقبل شهادته تبرز إلى الرجال خب لا بأس أن تقضي بينهم وإلا عن محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ هو أفتى بأن المرء لها القضاء مطلقا في كله باستثناء ابن جرير الطبري لا يوجد فقيه عند السنة قال بهذا الشيء طبعا هو لا يعد من الفقهاء الكبار من الفقهاء الشاذين أما في الإمارة وفي الولاية اتفقوا بأجمعهم لابد أن يكون رجل وقلت لكم بلغ الأمر بهم إلى أن جيش قادته عائشة روى هذه الرواية في شأنها مثل البخاري البخاري تعلمون باصطلاح كيف اختياره للأمور مع ذلك اضطر أن ينقلوا هذا الحديث في جيش قادته امرأة وتلين وهذا نقطة مهمة جدا أن السنة تعلمون معروفا لهم حتى في بخاري موجود أن عائشة لما بلغت إلى حوأب حوأب بئر معروف هناك في الطريق نبهت عليها الكلاب فقالت أين هذا المكان قالوا حوأب كلاب أيتكن تنحب عليها تنبح عليها كلاب حوء معروف. فجاءوا طرح الزبير راحوا من البدو والروحة وشعبهم الناس أتوا بخمسين شهد شهدوا أن هذا ليس حوء. في بعض الروايات المعتبرة أول شهادة الزور في الإسلام هم الذين شهدوا أن هذا المال ليس حوء. المشكلة هؤلاء تصوروا أن يبرروا فعل عائشة بهذه الشهادة، خب شهدوا ليس حوء فالسبب. خب قبل مسألة حوء هذه الرواية موجودة لم يفلح أمتهم
وقرنا في
بيوتكنا ما يحتاج له حوء، شو كلام حوء؟ توجد آية صريحة في ذلك وقرنا في بيوتكنا، توجد هذه الرواية لن تفلح أمتهم ولا امرهم امرأة، ما يحتاج له حوء، لا يحتاج له كلام حوء.
لا حوى بما أنه
رفصول
خاطبها
معروفة من أكثر من مورد صحيح بخاري جزء الثالث صفحة 90 كتاب المغازي كتاب النبي لا كسرى. لا هذا حديثي أكثر من سنة حتى في البخاري أني قرأت من هذا الكتاب لا ل باصطلاح كل المصادر قليل المصادر هنا مصادر أكثر من هذا لكن قليل بكتبها من جهة المثال. هذا الحديث عند السنة مما لا إشكال فيه كما الآن شرحت. أما عند الشيعة تبع علمي قادر عن الإمام الصادق في حديث هو عقده لبيان كلمات الرسول صلوات الله وسلامه عليه هناك أورد هذه الرواية في تحف العقود بهذا المتن لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. وطبعا في مقدمة التحف يقول كل هذه الروايات عندي مسندة وإن كان بعضها شفها. فالآن لا نعرف الإسناد هل أخذهم من مصادر عامة أم كانت موجودة في مصادرنا ولكن خفيت الأسانيد علينا. ثم بعد تحف العقول طبعا لنا كلام مفصل هو تحول تحف العقول ومؤلفه ومؤلفه كلاهما المؤلف والمؤلف مفصلا مجال لا يسأل ذلك شرحنا ذلك لا حاجة إلى الإعادة إلا مجال الآن للإعادة. وأما في تقريبا بشكل رسمي في كتبنا الفقهية بالمناسبة في الاستدلال تقريبا بدأ اولا من كتاب الشيخ الطوسي الخلاف. الشيخ الطوسي ظاهرا على اغلب الاحتمالات اخذ الرواية من مصادر العامة في بحث القضاء قال لابد ان يكون رجلا ثم نقل هذه الرواية لن يفلح لا يفلح قوم وليتهم امره. المتون قلت مختلف هذا متن اخر في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. من كتاب الخلاف اشتهرت الرواية في كتب أصحابنا لإلا قبل الخلاف لأن كتاب تحف العقول على احتمال نحن الآن دقيقا لا ندري طبقة تحف العقول صاحب تحف العقول كم كان يقال كان من تلامذة يعني بين الشيخ الصدوق والشيخ المفيد يقال لكن محل كلامه على إن تعرضنا مفصلا أصلا بحث مفصل حول تحف العقول مجال لا يسع لذلك. وشيخ ما كان فأول من نعلم أنه دقيقا استدل بالرواية في البحث الفقهي هو الشيخ الطوسي في كتاب القضاء. طبعا انصافا الرواية موردها الولاية والإدارة لأن الرواية قالها صوفي بنت كسرى. بنت كسرى كانت ملكة أميرة شاه بادشاه لكن الشيخ تمسك بإطلاق الولاية للقضاء لأن القضاء من شؤون الولاية. يعني الشيخ لم يتمسك بهذه الرواية في باب الولاية والإدارة تمسك بها في كتاب القضاء لابد في القاضي أن يكون رجلا ولا يصلح القضاء للإمرأة تمسك بهذا الحديث النبوي. وسبق أن شرحنا أن كتاب الشيخ عادتا لا دائما عادتا في كتاب الخلاف إدارة ورواية من كتب العام و من مصادرهم و من اسانيدهم عادتا يراد و يريد الشيخ بها الجانب الجدلي يعني الاحتجاج عليهم لا الاحتجاج بها لصلاح السماوات الخمس. الجدل ان يذكر الانسان يستدل الانسان بما هو مقبول عند الخصم يعني ليس طريقة الشيخ في كتاب الخلاف في نقل روايات العامة طريق برهانيه يعتمد عليها. اذا يعتمد عليها لا بس وخصوصا في ما بعد الاصحاب لكن طريقته غالبا جدليه.
بس
واضح
بس يبغى اجماع الطائفة الان كله. فغرضي ان الشيخ قدس الله نفسه لم يذكر غالبا الروايات الوارده. هذه النقطه يمكن ان تكون جدليه، يعني مثلا قال الشافعي كذا قال ابو حنيفه نحن نقول كذا، ثم يقول ايضا يرد عليهم انهم رووا عن رسول الله، يرووا عن رسول الله للرد عليهم جدلا لا برهانا. اللهم الا انا في هذا اشكال عام على ليس بخصوص هذا الموضوع، لكن انا
وهو يعتقد بهذا الشرط لكن
بعيد نحن نحمل كلامه دائما على الجدل. ظاهرا في الموارد التي يؤمن بالرواية يفتي على طبقها، وخصوصا في كتبه الشيعية ايضا كنهاية وغيره يفتي بذلك، على اغلب الاحتمال يعتمد عليها ليس جدلا. نعم في جمله من الموارد. اما الاجماع الذي تفضل به الشيخ من باب الصدفة في هذه المسألة لن يذكر الاجماع، قال دليلنا وآتنا كذا، يقول دليلنا اجماع الفرق واخبارها، لم يقل دليلنا اجماع الفرق واخبارها، اصلا اجماع لم يذكرها في خصوص هذه المسألة في قضاء المرء. انا كيف ما قال، فهذه الرواية منشأ الدخول في تراثنا في الواقع كتاب الشيخ نفسه. الشيخ كان في بغداد و اطلع على تراث السنة، على رواياتهم، على كتبهم. بعيد أن يكون النقل من كتاب تحف العقول، أصلا نحن شرحنا مفصلا أن صاحب كتاب تحف العقول كان في الحلب، بل لعله كان في اللاذقية اللي الآن يسمى لاذقية، كان يعيش بين النصيريين وهم طائفة من الغلاة الآن يسمون بالعلويين في الشام. ولذا رئيس في تراث النصيريين أن رجل منهم أكو كتاب العلويين بين الأسطور والحقيقة هاشم عثمان ما أدري كذا، هناك يذكر من علمائهم ابن أبي شعبة الحراني وكتابه تحف العقود. على أيام إيش أحد أبو فصل لا خلاص يا سعد الله.
خروج متأخر يعني
مو معلوم، لأنه أي أثر علمي له في تراثنا لا يوجد. إيه
متأخر خروج يعني.
لا من أول شبابي لعله خرج.
لا الكتاب لا.
ما وجود ظهور الكتاب لا شخصه. نحن شرحنا أنه أصلا ابن أبي شعبة لم يذكر اسمه حسب القاعدة قبل النجاشي، لا في فهرست النجاشي، لا في رجال الشيخ التوسي، لا في فهرست الشيخ التوسي، لا في معالم العلماء لابن شهر آشوب، لا في الخلاصة، لا في رجال ابن داود، أصلا لم يتعلم، لا في الأسانيد الموجودة عندنا، لا في تراث الصدور، لا في غيره، في كل الأسانيد والتراث الموجود عندنا لا يذكر اسمه فضلا عن طبقته، أصلا لا يذكر. شرحنا في أوائل الصفرية أحد علماء البحرين قدس الله نفسه شيخ كدال أحمد شيخ حسين البحراني له كتاب مواعظ وأخلاق، طبع الكتاب أخيرا
كتابه هم بيّن
مصايق بل بحراني هو
لأنه هو جسم أخرج الكتاب
اللي أخرج كتاب من بحرين قال بيعجبني هنا أن أنقل رواية من كتاب تحف العقود وهو لمصنف وهو لابن أبي شعبة وهو من أعظم أصحابه، هو أول من تعرض لهذا الكتاب في التاريخ الشيعي
حراني
الذي ذكره بحراني هو نفسه حراني البحراني اسم كتاب المواعظ الأخلاق كذا، طبع الكتاب أخيرا طبع ما كان مطبوع صار 5-6 سنوات طبع الكتاب طبعا مو كلش منفتح في المواعظ الأخلاقيات، هو تقريبا في سنة 930-40 أو أوائل 900 أوائل دولة الصفوية، من ذاك الزمان اشتهر الكتاب بإلا قبل هذا في كل تراثنا لا يوجد اسمه ولا كتابه. فلذا من المستبعد جدا أن الشيخ اعتمد عليه جدا، عاش بين العلويين بين النصيريين وهم طائفة من الغلاة، بل هؤلاء يدعون أنه منهم، ولكن ذكرنا الإنصاف عدم وجود شواهد على ذلك. يعني كتاب تحف العقول الآن ليس فيها أي شاهد قوي، بعض الشواهد الإجمالية قد توجد في أواخر الكتاب، لكن ليس فيها شاهد قوي على أنه لرجل من الغلاة من الغلاة المنحرفين مثل محمد بن نصير النميري لعنه الله وخذله. على إن كيف ما كان لأرد إطارة الكلام في هذا الجهة، فالرضاية على أغلب الاحتمالات من الشيخ التوسي ومن تراث السنة انتقل تراث الشيعة، مبدأ الانتقال هو الشيخ التوسي. نعم فيما بعد في كتاب القضاء تذكر هذه الرواية، فهل يمكن الاعتماد عليها بحسب القواعد؟ بحسب القواعد التي الان تذكر في الرجال نه طبعا، الان شرحت حاله بحل. اصل حال الرواية واضح جدا، دخوله الى تراث الشيء واضح جدا ليس فيه مشكلة، فجدا بعيد ليس له اسناد عندنا اسناد الى اهل البيت. لكن هنا كلام للمرحوم السيد البروجردي، وقلنا هذا الكلام طرحه اصحابنا المعاصرون للائمه. حاصله السيد البروجردي كان يعتقد ان حديث اهل البيت وفقههم بمنزلة الهامش لحديث السنة. مراده بالهامش يعني هناك روايات كثيرة للسنة عن رسول الله، الأئمة عليهم السلام ناقشوا فيما فيه المناقشة، وأما الروايات الأخرى المعروفة إذا لم تجئ لم تأت مناقشة من الأئمة معناه قبولها. هذه النقطة خصوصا الروايات المشهورة على الألسن، وذن كلكم راى كلكم مسؤول عن إهداد عن عبد الله بن عمر رسول الله، حتى لا يوجد عن صحابي آخر في طرقنا أصلا لا يوجد، لكن كلام صحيح وطفيف. كلكم راى هذا الحديث المعروف الذي بني عليه أبحاث المكاسب على اليد ما أخذ حتى تؤديه أو حتى ترده، منحسرا من طرق العامة، من طرق العامة إلى كتاب الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي. الحديث المعروف لا ضرر بلا ضرار مع قيدة الإسلام، لا بلا كلمة مع غيره في الإسلام، منحسرا من طرق العامة، من طرق العامة وصل إلى الشيخ صدوق، هذا الشيخ صدوق ابتدأ، ثم الشيخ الطوسي في الخلاف، ثم مشهور عند الطائف. لا لا ضرر ولا ضرار بأسانيد معتبرة عندنا موجودة، لكن في الإسلام منحسرا من طرق العامة. ألا إن ليس غرض الدخول في شرح الأحاديث التي كانت مشهورة عند العامة، طبعا كلمة الإسلام لم تكن مشهورة، لكن شرحنا آخر يحتاج إلى وقت لا يتعلم ذلك. لكيف ما كان بناء على هذا المبنى، عرفت النقطة، بما أن السنة تلقوا بالقبول أن المرء لا تكون قاضية، ما أبو حنيفة أصلا المعاصر للإمام الصادق لا يعبأ برأيه، أصلا شرحنا سابقا أن أبو حنيفة لم يشتهر إلا من طريق تلميذي أبي يوسف الشيباني، وإلا هو كان إنسان معروف بالفقه إجمالا، معروف بالرأي، وأخذ كتاب المنخول نقلا عن إمام الحرمين عندهم من كبار أئمة الشافعية. أما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهرا لباطن، وبأسانيد متعددة بإمكانكم المراجعة إلى كتاب تاريخ بغداد للخطيب عن مالك معاصره، ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة. خب أبو حنيفة لم يكن له رأي، مشهور بين السنة أن المرأة لا تل القضاء، متفق عليه أن المرأة لا تل الإمارة، واعتمدوا في ذلك على هذه الرواية المعروفة عن رسول الله لن يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة. وخصوصا قلت هذا، نقلت هذا الكلام عن السيد البروجردي، قلت من بعض في رواية صحيحة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ما بال أقوام لا نتهمهم، لاحظوا التعبير، لا نتهمهم، يرمون عن رسول الله خلاف ما ترونند. فقال عليه السلام ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، يعني هؤلاء صحيح فقه في النقل لا يخطئ في النقل، لكن لم يعرفوا الناسخ والمنسوخ. معنى ذلك اذا فقه ليس له ناسخ يقبل به بعد، فهذا الحديث في غاية الشهرة عندهم وبأساليب متعددة، وأوردوها رغم أنفهم لأنه ما كان يذكرون هذا الحديث عائشة قالت حجيشة، وأوردوها رغم أنفهم، أوردوها و اشتهر العمل بها بين المسلمين بالنسبة للإمارة باتفاق المسلمين بلا خلاف، بين الفرقة وهم بمشهور بين المسلمين جدا. ولعل هذه الشهرة كانت السبب في رواية أبي خديجة قال عليه السلام انظروا إلى رجل منكم، حسب بداية الإمام يقول انظروا إلى رجل منكم. السيد الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب المباني قال لا يؤجد ذلك، جعله مؤيدا انصافا لعل مراده بجعله مؤيدا من لحاظ القواعد الأصولية، لأن المفهوم مفهوم لغة هنا وليس بحجة. لكن إذا أضفنا إلى ما ذكرنا للجذب الفقهي للارتكاز لبيان الجذب الفقهي والارتكاز عند المسلمين، يعني كأنما من المسلم أن القاضي لابد أن يكون مجهول، وإذا قال شخص مثل أبي حنيفة من جهد رأيه بأن السنة إذا قيست محقت به، قال أن المرء تبرز للشهادة، فإذا برزت للشهادة خب تبرز للقضاء، خب واضح آثار الرأي والقياس عليه، إذا برزت للشهادة خب تبرز للقضاء، واضح عليه أنه رأي وواضح عليه أنه قياس وباطل، صار واضح. فحينئذ إذا عرفنا مجموع الشواهد يمكن أن يقال إنصافا بتعبير ابن حزم يقول أما القياس باطل كله، ولو كان حقا لكان أعلم أين الباطل، على أي و اي ربط بين القضاء والإدارة العامة للمسلمين؟ واقعا اخطأ في القياس، صحيح؟ يعني القياس كله باطل، وهذا عين الباطل، يعني في عالم القياس باطل، باطل في باطل. على كيف ما كان، فالإنصاف يمكن لنا بجمع الشواهد كما أفاد السيد البرجردي، هذا آخر من ذكرته، وكما فهمه مثل ابن مسلم محمد المسلم، يقول للإمام أشخاص يقولون على رسول الله نتهمهم فقط، يأتي عنكم بخلافي، الإمام يقول هؤلاء لم يعرفوا الناسخ والمنسوخ، كلامهم صحيح. يعني معنى ذلك إذا لم يكن في المقام تعارضون يقبل، إذا لم يكن إذا كان الحديث مشهورا ولئن لم يعلقوا عليها بإستاذ تعليق على أربع لم يعلقوا عليها معنى قانون الحديث، وبلا إشكال هذا الحديث معروف، بدلا إشكال لم يوجد حديث واحد ضعيف جدا ومرسل إجازة القضاء من النبي أو العلم للمرأة مسلما لا يوجد حديث، معارضا قطعا لا يوجد، فهنا ليس من البعيد أن نقول شواهد الحجية بمعنى الوثوق لا حجية خلال سنة، شواهد الحجية في هذا الخبر موجودة بإذن الله. صلى الله على محمد وآله.